بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الحقيقة أن الإنسان في هذه الحياة في جهاد مستمر. الجهاد لم ينقطع ولم ينقطع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الهجرة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالجهاد باق في هذه الأمة وحدانا وجماعات. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس عندما يجتهدون في حطام الدنيا وجمعها وترك الجهاد فإن الله تعالى يضرب عليهم الذل، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وذكر الله تعالى أن من أعظم صفات أهل الآخرة أنهم يخفون للجهاد، ومن أعظم صفات أهل الدنيا أنهم يتثاقلون ويرتبطون بالأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم من غيركم ولا تضره شيئا. الآيات. والجهاد متنوع ومتفاوت، لا أتكلم عن مراتبه ولكن أتكلم عن عينه. الجهاد متنوع ومتفاوت، وكل إنسان كتب عليه حظه من الجهاد. هناك من يجاهد الكفار ويجالدهم حقيقة كما يفعل إخواننا في أفغانستان وفي العراق وفي جنوب الفلبين وفي كشمير وهنا وهناك. هؤلاء يواجهون الدبابات والطائرات ويجاهدون في سبيل الله، ونسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يعينهم. وهناك الذين يجاهدون أهل البدع، سواء من شذاذ الصوفية أو الجهمية أو غيرهم من الذين يريدون انتقاص الدين أو بعض الدين. وهذا واضح في جهد كثير من أهل العلم، فجهاد العلماء هو إقامة الحجة وبيان حجة الله عز وجل على خلقه لتكون الحجة لله على الناس. ثم هناك جهاد يتفاوت الناس فيه حتى لأقلهم شأنا. فأنت في بيتك تجاهد، تجاهد أولادك في أهوائهم، وتجاهد زوجك في مرادها ومتطلباتها، وتصاولهم وتحاول أن تقيم شرع الله عز وجل. وأنت في عملك تجاهد، تجاهد زملائك في العمل سواء كانوا في الحقل أو كانوا في المركب أو كانوا في المدرسة أو كانوا في المؤسسة أو الشركة. فهم لا يجتمعون على البر، وإنما يجتمعون على الغيبة والنميمة، ويجتمعون على القيل والقال، ويتخوضون في أعراض الناس ويتتبعون سقطاتهم. فأنت تجاهدهم في أن يقفوا عند حد الله عز وجل وألا يتنكبوا طريق المؤمنين. إذا بان لك أن كل إنسان كتب عليه حظه من الجهاد، كتب عليه حظه من الجهاد. لابد من الجهاد، لابد من النصب، لابد من التعب، لابد من النصب ولابد من التعب. كل واحد منا يا إخوتي مكتوب عليه قدره وحظه من النصب والتعب، ولكن مطلوب أن تجعل ذلك النصب وأن تجعل ذلك التعب جهادا في سبيل الله، جهادا في سبيل الله. إذن أنت عندما تنزل العمل كل يوم ستقابل فئة من الناس تجاهد الله تعالى فيهم، وعندما تذهب إلى أي مكان لابد أن تجد طائفة من الناس تجاهد الله تعالى فيه. ما المطلوب مني عندما أقابل هذه الفوام، هذه الفئات من الناس في هذه الدنيا؟ هناك آيات، هذه الآيات بيّنت أن هناك خمس آداب ينبغي أن تراعى عند ملاقاة أي فئة، سواء هذه الفئة في داخل البيت أو في داخل العمل، أو فئة معادية أو فئة كفرية أو بدعية، أو كانت هذه الفئة مجموعة من المجرمين الشذاذ الخارجين عن قانون الخير في بلدنا. هذه الآيات هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يبقى أول حاجة إيه؟ اثبتوا. اثنين: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دول اثنين. وانظر كيف أن الآيات صدرت بالتأنيس، كيف أن الآيات صدرت بالتأنيس، لأن الإنسان إذا أراد أن يجعل المستمع له أكثر انجذابا له، وأراد أن يجعل المستمع له مالكا لما يقول، ضابطا لما يسمع، خاطبه بأحسن الألفاظ. أحسن لفظ يمكن أن تخاطب به لفظ الإيه؟ الإيمان. لفظ جميل لما أقول لك يا راجل يا طيب يا محترم يا نوارة يا صاحب الوجه الجميل، يا من تتوضأ، يا من تغز المسيرة إلى الله، يا من تولي وجهك شطر الدار الآخرة، يا من تفعل الخير، يا من تحب النبي عليه الصلاة والسلام، يا كل ذلك، يبقى أنت متهيئ إن أنت تسمع مني إيه المطلوب. لو قلت لك اعمل كذا تقولي حاضر. طب ربنا عز وجل عندما يخاطب الناس، عموم الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، عندما يخاطب عموم الناس يا أيها الناس، لكن عندما يخاطب المؤمنين يطيب خاطرهم ويؤنس قلوبهم ويراعي ودهم، لأنه وليهم ومولاهم ونصيرهم، وهم من حزبه وهم من خاصته، فدائما لا يخاطبهم إلا بلفظ الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الفئة هذه نكرة وقعت في سياق الشرط لدلالة على ماذا؟ على العموم. إذا لقيتم أي فئة في أي مكان في أي زمان على أي حال، ولكن هذه الفئة تعاديكم. احنا ناس أهل صلاة، بس في مجموعة من الشباب لا يصلون، مجموعة من الشباب يشربون المخدرات، مجموعة من الشباب يتطاولون على الأعراض، مجموعة من الشباب يثيرون الناس ويقلقون مضاجعهم ويذعرونهم ولا يجعلون إلا البأس بينهم. دول فئة، الكفار فئة، المبتدعة فئة. إذا لقيتم فئة، إذا لقيتم فئة نعمل إيه يا رب؟ قل لنا يا رب لما نقابل أي فئة معادية نعمل إيه؟ قال عليكم بخمسة أمور. الأمر الأول اثبتوا، لأنه هيرهبك، يخوفك، يضربك بالكتف، يشوف أنت هتخاف ولا مش هتخاف، هيحط كده الآلي قدامه كده يرعبك، يشوفك هتخاف ولا مش هتخاف. يبقى لابد من الثبات، لابد من الثبات، لا تخاف إلا الله. دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن الله وليك، أما هؤلاء فلا مولى لهم، أما هؤلاء لا مولى لهم. من وليهم؟ لا مولى لهم إلا الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما أنت فإن الله تعالى ينصرك ويؤيدك. يبقى اثبته. نمرة اثنين، واذكروا الله كثيرا. لابد للإنسان المؤمن عند اللقاء وعند المجابهة وعند نزول الخطوب وحلول المصائب من زاد، من قوت يتقوت به. العربية لو انت مسافر سفر بعيد لابد تملاها بنزين، لابد من البنزين بتاع العربية. يا ترى ما هو الوقود الزاد الذي يتزود الإنسان به؟ ما هو ذلك الشيء الذي يؤنسه ويملأ عليه قلبه وفؤاده؟ ما ذلك الشيء الذي يدفعه ويقربه إلى الله؟ هو ذكر الله عز وجل. ذكر الله، فذكر الله دلالة على حب الله، لأن الإنسان لا يذكر إلا من يحب. اقعد مع ناس كده بتقعد أهل الدنيا تلاقي كلامهم كله في الدنيا، يقول لك الأراضي عملت إيه وشو عملت إيه والبهيم سعرها إيه والأسعار عاملة إيه والعلاوات عاملة إيه والحوافز إيه والبتاعات إيه والعربية صفتها إيه وأحوال البنوك إيه وتشتري إزاي وتعمل إزاي. لا كلام عندهم إلا الدنيا، لهم لأن هذا زاده مكنة بتطحن غل هتطلع إيه؟ دقيق. طب مكنة بتطحن زلط تطلع إيه؟ دقيق، ولا هتطلع برضك نخالة الزلط؟ كذلك. فعندما تنشغل بالله عز وجل بالذكر فإن الله تعالى يعينك ويثبتك. إذن هناك علاقة بين الذكر وبين الإيه؟ الثبات، بين الذكر وبين الثبات. إذن أنا في حاجة إلى أن أثبت، ولن أثبت إلا إذا أعانني الله، ولن أعان إلا إذا ذكرت الله. فكان ذلك الأمر الثاني، واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا ليه؟ لعلكم تفلحون. يبقى أول حاجة الثبات. نمرة اثنين، ذكر الله. ولذلك لا تجد أبدا المؤمن يقتل من تلقاء ظهر، لا يمكن. يعني عندما تقرأ في أدبيات الحروب الإسلامية لا تجد مسلما يقتل من تلقاء ظهر، وإنما يقتل منين؟ من تلقاء وجه، إما يضرب في عنقه أو في صدره أو في قلبه، لابد. وكذلك شأن كل شجاع ما يجريش. ولذلك نهى الله تعالى عن التولي يوم الزحف، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل إن التولي كبير من الكبائر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن الفرار من الحرب واللقاء والجهاد والخوف من شذاذ الأشرار ده تولي، وتولي مش كويس ودلالة على وجود الشيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، منها التولي يوم الزحف. إذن الثبات. ولذلك كانت صيحة قادة الإسلام بجنودهم اثبتوا عباد الله، أو أماكنكم عباد الله. أماكنكم منصوبة هنا على إيه؟ إلزموا أماكنكم فلا تبرحوها. طيب نمرة ثلاثة، وأطيعوا الله ورسوله. موضوع خطبة اليوم، إن أمل الأمة في السنة، أمل الأمة في السنة، وأطيعوا الله ورسوله. حتى في المواقف الصعبة، حتى في الأزمان التي تشتد فيها الأزمة، ينبغي للمسلم أن يفيء إلى الله وأن يتبع سنة رسول الله. وأطيعوا الله ورسوله، وإيه أيضا؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. موقف عندما أقرأ حقيقة بيتملكني كثير من العبرة. الموقف ده غزوة أو حرب اليرموك. اليرموك كان قائد المسلمين فيها خالد بن الوليد، وكان المسلمون عدة جيوش، جيش رحبيل بن حسنة وجيش يزيد ابن أبي سفيان وجيش عمرو بن العاص وجيش أبي عبيدة عامر بن الجراح وجيش خالد بن الوليد. هناك عدة جيوش تحارب في بلاد الشام. هذه الجيوش اجتمعت واختارت من بينها ماذا؟ أميرا واحدا، لأن التفرق يؤدي إلى النزاع. الأمير ده أو القائد بتاع الجيش ده عاوز يبدأ في الجهة الفلانية، يقول لا إحنا عاوز أبدأ الجهة الفلانية، عاوزين نبدأ المعركة بكرة الصبح، القائد يقول لا مش بكرة الصبح، القائد يقول طب إحنا عاوزين إن إحنا نخلي هناك كتيبة ورا الجيش، القائد التاني يقول لا مش عاوزين نخلي كتيبة ورا الجيش. ولذلك ما ينفعش يكون هناك إلهين في العالم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن وجود إله غير ربنا عز وجل الآلهة تتنازع. إله يقول هنخلي دلوقتي نهار، الإله التاني يقول لا إحنا نخليها ليل، الآلهة تتشاكل مع بعض. ولكن الله واحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد. فدائما كل مكان فيه نزاع فيه خلاف يؤدي إلى الفشل، والفشل يؤدي إلى ماذا؟ إلى الضياع. وبين ربنا ذلك بقوله وتذهب ريحكم، ذهاب الريح دلالة على الضياع وعدم وجود أو عدم قيامة الشيء، حتى من ريحك مش موجود. يعني الإنسان ممكن يبقى موجود، يبقى ريحه موجودة، لكن كلمة وتذهب ريحكم أي لا يكون لكم أي أثر. فلما اجتمع المسلمون في اليرموك تحت قيادة خالد، وكانت جيوش الرومان قدر جيش المسلمين مرارا عدده، منح الله تعالى المسلمين أكتاف الرومان يقتلون ويأسرون، لغاية لما خالد قال لهم ما تأسروش حد بقى، خلصهم أسر كثير جدا، خلصهم أسر كثير. سبحان الله. ننظر إلى موقف آخر، تفرق المسلمون، ولما تفرق إيه اللي حصل لهم؟ ذهب ريقهم. إيه الموقف ده؟ كان هناك أيام زمان دولة إسلامية اسمها دولة الأندلس. عارفين فين دولة الأندلس يا إخوانا؟ في أسبانيا. عارفين أسبانيا اللي أخذت الكاس؟ هي دي دولة الأندلس. الله، يعني أسبانيا دي كانت دولة إسلامية؟ أيوة. شوف أسبانيا لما تشوف في التلفزيون تجدهم عراية والصلبان وما إلى ذلك، وأكبر كنيسة هناك في قرطبة أصلها مسجد في أسبانيا. سبحان الله، أسبانيا دي بتاعتنا كانت دولة إسلامية. أمال إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلاها تضيع؟ وانظر إلى ذهاب الريح، ليس هناك أي قائمة للإسلام، ما في. وأكثر دولة متعصبة في أوروبا كلها هي أسبانيا، أكثر دولة متعصبة في أوروبا هي أسبانيا، وأكثر دولة آذت المسلمين هي أسبانيا. أول من قاد الكشوف الجغرافية أسبانيا والبرتغال، وأول دولة حركت جيوشها نحو بلاد المسلمين لمحاربة المسلمين الأسبان والبرتغال اللي هم إيه؟ الأندلس السابقة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن المسلمين تنازعوا، المسلمين في الأندلس تنازعوا. لما تنازعوا قالوا نعمل إيه؟ كل واحد ياخد الحتة بتاعته ويعملها مملكة. افترضنا المسلمين 13 أمير، كل واحد من الأمراء دول عمل لنفسه مملكة وجيش ووزراء وشرطة وداخلية ومستشارين وحجاب وميزانية وصندوق خدمات وتنمية إدارية. سبحان دولة دولة. طيب بعد كل ما أمير عمل دولة مش قال الحمد لله ويكفي الناس شره، لا، بدأ كل أمير ينظر إلى أرض الأمير اللي جنبه. افترضنا هو قوي شوية، الأمير اللي جنبه ضعيف شوية، يعمل إيه؟ يبدأ يهجم على أرض الأمير اللي جنبه. الأمير اللي جنبه ضعيف يستنجد بمين؟ بالنصارى. طب إزاي يستنجد بالنصارى؟ يجوز عياله من النصرانيات. طب هو يموت، يمسك الأمر بعد منه مين؟ عياله إخوانهم مين؟ نصارى. وأبوهم مين؟ نصرانية. معظم ممالك الأندلس كان أولياء العهد فيها متزوجين من النصرانيات، إخوانهم نصارى، إما من إمارة قشتالة النصرانية أو إمارة أرجون النصرانية. خلال 100 سنة من هذه الأحداث إيه اللي حصل؟ قامت حروب ضروس في بلاد الأندلس لم تبقي ولم تذر، وضاعت معظم ممالك الإسلام، ضاعت معظم ممالك الإسلام، ولم تلقى ولم يبقى إلا مملكة واحدة هي مملكة بني الأحمر، صمدت قليلا ثم سقطت بعد ذلك في سنة 1495. يبقى إذن لما تنازعوا فشلوا، ولما فشلوا حاربوا بعض، ولما حاربوا بعض استدعوا القوات الأجنبية، وطبعا يمكن لبعض العلماء أن يفتوهم بالجواز محافظة على أعراضِ المسلمين لا بأس من دخول الجيوش الإفرنجية، ودخلت الجيوش الإفرنجية ديار المسلمين واستولت على الحصون والقلاع والتلال. وإيه اللي حصل بعد كده؟ سقطت الأندلس. ماذا فعل النصارى بالمسلمين في الأندلس يا إخواني؟ عشان عملوا فيهم إيه؟ عملوا فيهم الآتي: إما أن يسموهم سوء العذاب إلى الموت، وإما أن يضربوا عليهم الرق مع تغيير الدين. يدوهم فرصة خلال سنة المسلمين يسيبوا أموالهم وممتلكاتهم ويهاجروا. بعض المسلمين إزاي؟ فهنبقى لي هنا يعني دي أرض بتاع أجدادي وأجدادي وأجدادي، أسيبها إزاي؟ فضلوا فيه المسلمين الذين لم يخرجوا من الأندلس فترة المهلة التي حددت لهم، إما أن تضرب عليهم النصرانية ويكونوا عبيد عند النصارى، وإما أن يعذبوا تعذيبا قاسيا لم تعرف البشرية مثله، لغاية لما المسلمين في الأندلس تركوا دينه. واحد اسمه أحمد يبقى اسمه جورج، واحدة اسمها مثلا فاطمة تبقى اسمها مارية، واللي ما يرضاش تعذيب مستمر، ويا ريتهم اكتفوا. ضرب الرق على المسلمين في الأندلس. شوف لما يكون زوجتك امرأة حرة شريفة وبعد كده تبقى عبدة أمة عند مين؟ عند صليبي فاجر. سبحان الله، هل هناك ذهاب الريح أشد من ذلك؟ لا أظن ذلك. يبقى إذا لما حصل المخالفة الشرعية، حصل النزاع، حصل الفرقة، حصل الفشل، ثم بعد ذلك ذهب الريح كما قال ربنا عز وجل. إذا المطلوب نمرة واحد نعمل ايه يا اخواني؟ ها، الثبات. 2 ذكر الله. 3 طاعة الله والرسول. نمرة 4 عدم النزاع. الامر الاخير وبه الختام ان شاء الله تبارك وتعالى هو قول الله عز وجل: واصبروا. صبر، الصبر فيه معنى عظم التحمل. مفيش هناك صبر الا بتحمل، ما يجيش واحد جزوع ويقول لك انا صابر. الصبر فيه معنى التحمل، ولذلك من اشد النبات مراره الصبار. وفي سبحان الله كان هناك يعني علاقه بين شده مرارته وبين كونه ماذا؟ صبارا. صبر. لا تحسبن المجد تمرا، انت لائقه، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر لابد من الصبر، ولذلك قرن الله الصبر بالصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا لابد من هذا الأمر، الصبر. الصبر معالجة الأمور، معالجة الأمور مع التأني، مع التأني والتحلي، والتحلي بهذا التأني. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشج العصري: إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناء. الحلم والأناء. فالإنسان لابد أن يصبر، لا يتعجل، لابد أن يتحمل، لا يجزع. أنت محتاج إلى الصبر في الطاعة، ومحتاج إلى الصبر في الدعوة، ومحتاج إلى الصبر في مخالطة الناس ومخالقتهم، ومحتاج إلى الصبر عند نزول البلاء، ومحتاج إلى الصبر عند مشاهدة الأقدار. الإنسان لما يشوف أقدار ربنا عز وجل لابد أن يصبر، وعاقبة الصبر خير إن شاء الله، ولئن صبرتم لهو خير لكم. الصبر خير، الصبر خير. وما غلب أحد أحدا صبر أبدا. عمر ما في واحد يصبر على شيء وحد يغلبه. أمال إيه البأس؟ البأس في الجزع، البأس في الجزع، والجزع هو عدم التحمل، عدم التحمل. وهذا ما نعانيه. ما فيش هناك أي مشروع علمي أو دعوي أو أخروي يمكن أن يصبر في أرض الناس، ما فيش، في جزع، في قصر أمل. ولكن لابد للناس أن يتحلوا بالصبر لكي تدوم لهم مشاريعهم الأخروية التي بها يتقربون إلى الله. إذن إخواني، أنت في حياتك مجاهد، ولكي يكتب لك حظك من الجهاد وتكون من جملة المجاهدين المحتسبين، عليك أن تتخلق بهذه الأخلاق، وأن تكون لك سلوكا تتسلكها لكي تصل بها إلى المحبوب. فالخلق الأول لابد أن تثبت عند اللقاء، تثبت، إياك أن تجبن، إياك أن تخاف، واعلم أنك بالله قوي وغيرك بغير الله ضعيف. فلا يقطعن غير الله من اعتصم بالله. الأمر الثاني، لابد أن تكون ذاكرا لله، لأن قلة الذكر علامة النفاق، وكثرة الذكر علامة الإيمان. الأمر الثالث، طاعة الله والرسول. الأمر الرابع عدم النزاع، عدم الفرقة. وهذه مسألة مهمة، ينبغي للإخوة في كل مكان أن يتحدوا، أن تتآلف قلوبهم، ألا تتعدد منازعهم، ألا يستأثر أحد برأي دون إخوانه، بل لابد أن يتآلفوا، أن يتحبوا، أن يكونوا يدا على من سواهم. لأن هنا الحقيقة التي ينبغي أن تلمس وأن يمس الناس أكبادها. ثم المسألة الأخيرة هي مسألة الصبر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى التخلق بهذه الأخلاق، وإلى العمل بهذه الآداب، وأن يرزقنا فضيلة الجهاد، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.